السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا بنتكلم في الاستعراض التفصيلي لقصة أصحاب الكهف، وكنا وقفنا عند الآية رقم 10 اللي هي فيها تلخيص للفصل الأول من فصول قصة أصحاب الكهف. كنا بنحاول نتفكر شوية أو نتأمل شوية في الدعاء اللي هم دعوا به فتية الكهف، لأنه طبعا دعاء مهم بالحقيقة ومن أعظم ما نخرج به من قصة أصحاب الكهف. وفي نفس الوقت عذرا، احنا هدفنا نتعلم منه فقه الايواء الى الله. الايواء الى الله ممكن يكون بالاعمال وممكن يكون بالاقوال، فاحنا هنتعلم منهم فقه الايواء الى الله بالاقوال، ازاي فعلا نؤوي الى الله باقوالنا بكلامنا. تمام؟ طيب، فبناء عليه كنا وقفنا عند ان هم قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، طلبوا الرحمه. ويعني للأسف الشديد ده برضو من الحاجات المحزنة، إن إحنا كتير مننا كمان بيطلب من ربنا، يعني ما بين ناس ما بتستعملش أصلا أدعية القرآن والسنة ومأثرة فيها، وممكن تقعد تخترع أدعية وتدعي ربنا بيها، هو جائز وما فيهوش مشكل، بس يخشى إن الصياغة ما تكونش سليمة، ما يكونش ده الأسلوب الأحب إلى الله، ما أنتش ضامن إنه يستجاب ولا ما يستجابش. وفي ناس الحمد لله بتبقى نجت من هذا المزلق، لكن ممكن تكون قاعد في مزلق تاني ان هو حتى مش فاهم معنى الادعيه اللي بيدعي ربنا بيها. يعني المساله دي برضه مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. واعلموا، نعلم ايه؟ ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. من قلب غافل له باختصار يعني في حاجتين مش حاضرين معاه. الاولى ان هو مش فاهم المعنى اللي هو بيقوله اصلا، مش عارف معنى ما يقول. والنقطة الثانية ان هو مش حاضر وهو بيؤدي، يعني ما بيؤديش بتضرع بتوسل، ما بيؤديش فعلا بحضور قلب. يبقى هقرب لكم المشهد، تخيلوا لو واحد مثلا هو راح، هو المفروض هيروح يطلب من الرئيس العام للشركة طلب معين يخص القسم بتاعه، فوقف قدامه فقال له: بص، احنا عندنا مشكله كبيره اسمها الترهل الاداري، ولا بد ان نكافح الترهل الاداري. فقال له: يعني يا حبيبي الترهل الاداري انت بتتكلم عنه ده؟ قال له: ما اعرفش، هم قالوا لي اقول كده فانا جيت اقول خلاص. تصوروا ان هو قال له: طب روح، لما تعرف معنى اللي بتقوله بقى تعالى اتكلم. فراح فعلا سالهم، قالوا له: الترهل الاداري ده هو كذا 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 كذا. فراح قال له: بقول لحضرتك ايه، انا جاي لك في موضوع مهم. وبعدين جه ماسك الموبايل بتاعه عادي يعمل في حاجه، احنا عايزين نكافح الترهل الاداري اللي هو زياده عدد الموظفين عن كذا كذا. فالراجل اصلا مش متقال له: طب انت الترهل الاداري ده بقى موجود اكتر فين؟ قال له: مش مركز اصلا، هو مش قلبه مش حاضر وهو بيكلمه. انا بس بقرب المشهد بتاع فكره ان واحد النهارده يكون واقف ما بين ايدين ربنا وبيطلب من ربنا وهو مش، او يكون بيطلب من ربنا وقلبه غافل، هو مثلا عمال الناس اما بيبدا بالصلاه عمال امين 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 ومش مركز اصلا في اللي بيقول. طيب، او ماسك كتاب ادعي وعمال يقرا يقرا وخلاص، ومتخيل ان هو مجرد انه قرا الدعاء خلصت القصه. لا، الكلام ده مهم، انت بتدعو يعني بتطلب، يبقى انت لازم تكون فاهم اللي انت بتطلبه وقلبك حاضر وانت بتطلب. طيب، المهم، طب والله هو ماجور ولا مش ماجور؟ ان شاء الله ماجور، لمجرد انه تلفظ بالدعاء، يعني انا معه اذا تحركت ما تحركت به شفتاي. ما نتكلمش في الاجر ده، احنا ما ندخلش في كرم ربنا، بس يخشى ان الاثر ما يحصلش، ان الطلب ما يستجابش. طيب، ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قال حتى في الكلام على الدعاء: ولا تكن من الغافلين. طيب، نرجع بقى، قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. يعني ايه رحمه؟ معلش انا اسف لو سالت يعني الساده المشاهدين دلوقتي او السيدات المشاهدات، قلت يعني ايه رحمه؟ لما تقول يا رب ارحمني، ربنا يرحمنا، يعني ايه؟ كنت بسال في المحاضرات وكنت بسمع حاجات كثيره جدا عجيبه، انا كنت ممكن اسمع 40 50 اجابه، وال 40 50 اجابه دول كل اجابه في اتجاه. طب ليه اصلا يعني احنا مختلفين بالطريقه دي؟ رغم ان معروف ان العرب عندهم رحمه قبل ما يجي الاسلام، يعني عمل حاجتين، يعني اشفق واحسن. يعني لو اشفق بلا احسان او احسن بلا اشفاق ما بقاش رحم. يعني من الاخر، ان انت النهارده يجي لك واحد صاحبك يكلمك في مشكله، فانت تاخدك الشفقه بيه، الحب ليه والخوف عليه، وفي نفس الوقت تجتهد في الاحسان اليه. ان انت مثلا معاك مال مثلا ممكن تقترض له وتعطيه له، تحاول ممكن تقف في ظهره لغايه ما تثبت له حاجته. فده انت كده اشفقت عليه واحسنت اليه. انما لو جالك وانت تعاطفت معاه وبكيت من قصته وانت تملك ان انت تحسن اليه او تعطيه وما عملتش، او بلا اشفاق بلا احسان، او احسان بلا اشفاق، ان انت تروح عذرا هو قال لك كذا كذا، قلت خلاص 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 عارف اللي انت خد الفلوس اهي، وبعدين لما تتحل مشكلتك بعدها. فانت احسنت بلا اشفاق. وخد بالك هنا اشفق واحسن مش اعطى، احسن يعني الاحسان ده احسن العطاء، اكمل العطاء، اجمل اكمله واجمله، اكمله واجمله، فيه الكمال وفيه الجمال. طيب وبناء عليه ده معنى كلمه رحمه عند العرب. طيب لما جاء او يعني المعنى الاكمل لكلمه رحمه، لما جاء الاسلام هل بقي معنى كلمه رحمه زي ما هو كده؟ هي فعلا بقى رحمه يعني اشفق واحسن. طيب لما نيجي نقول بقى ان النهارده ربنا يرحم يبقى يشفق ويحسن، احنا يا جماعه لما نيجي نصف ربنا بحاجه لا من حقي ولا من حقك ولا من حق اي بشر اصلا على وجه الارض ان من دماغه كده يصف ربنا، لا احنا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه، هو مفيش حد اعلم بالله من الله. ولذلك ربنا اخبرنا عن نفسه بان من اسمائه كذا ومن صفاته كذا. طب احنا المفروض نعمل ايه؟ نشوف والله النهارده ربنا وصف نفسه بالاشفاق ده، لا ما وصفش. اذا اللي ربنا ما وصفش نفسه به ما نصفوش به، وان شفناه حلو وجميل وفيه كمال وفيه جمال سيبك من الحوارات دي، طالما ربنا ما وصفش نفسه بحاجه ما نصفوش بيها، لان هو ربنا اعلم بنفسه. وممكن انت اللفظ تكون متصور ان فيهاش مشكله ويكون وراها مشكله، فحد يقول يعني ايه مالها يعني اشفق، ما حلوه يا اشفق، مالها فيها ايه؟ كلمه جميله. طب ثواني، انا لما باشفق عليك باشفق عليك ليه؟ باشفق عليك انا بتاثر داخليا تاثر كبير، مش بس مجرد عطف ولا حنان، انا بتاثر وبخاف عليك. طب بخاف من ايه؟ بخاف ان انا اللي هيحصل لك ده وانا مش عارف الصرف، بخاف من اللي يحصل لك في المستقبل وانا ما بملكش حاجه في المستقبل. طب ده انت في حق ربنا؟ فبس ركزوا بصرف النظر احنا تبدلينا هو ليه ما ينفعش في حق ربنا او ما تبدلش، طالما ربنا ما وصفش نفسه بيه ما نصفش نفسه بيه ما نصفوش بيه، طالما ربنا ما اخبرش عنه ان هو ده من اوصافي، لا احنا ما نقولوش. يعني ده الامن في التعامل مع الله سبحانه وبحمده. المهم فالنهارده ما ينفعش نقول ربنا اشفق. طب ما نقول ايه؟ ربنا وصف نفسه بانه رفيق، فممكن نقول ترفق وهي اجمل واكمل. طب وصف نفسه بالحنان، وحنانا من لدنا، ممكن نقول الحنان. لما يعني نقول رحمة تحننا خلاص، يبقى بدل الاشفقه او الاشفاق نقول تحننا او الحنان، او نقول ترفق او الرفق. طيب احسن فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله، ربنا وصف نفسه بالاحسان كتير جدا، ما فيهاش اي مشاكل. لكن طبعا احسان الله ليس كمثله احسان، وترفق الله ليس كمثله ترفق. من الاخر عايز اقول ايه؟ برضه حد هيقول لي انت مالك مطول ليه في لا مش مطول، بس الحاجات دي محوريه نحتاجها في القصه، وكلمه الرحمه بالذات نحتاجها في القصه، وهتفهم ليه الفتيه طلبوا الرحمه، وهتفهم برضه ربنا لما اداهم هتشوف بقى لما استجاب لهم على اللي هم طلبوه، وهتشوف ازاي. فهم طلبوا هنا حاجتين، طلبوا الحنان والاحسان، طلبوا الترفق بهم والاحسان اليه. والاحسان ده اكمل العطاء واجمله، ده ربنا يعطيهم حسب ما يرى. طلبوا الإحسان إن هم ربنا سبحانه وبحمده يعطيهم عطاء ويكرمهم إكراما ويحفظهم حفظا يعني لا يجدون معه أي مشقة أو قسوة. يعني ممكن أنت تحفظ بس عبل ما تحفظ يكون حصل لك إيه؟ تنجو من أزمة، بس تكون اتبهدلت وتعبت، لا سبحان الله. فمع هذا الإحسان طلب، ولذلك هنشوف ده يحصل مع الفتية، ان الفتيه ربنا هيصف لنا اللي حصل لهم او بانه او هم نفسهم هيبقوا مدركين فكره ان هم رايحين لمرتفق، ان ربنا هيترفق بيهم. ودي فعلا انت سبحان الله لو انت نايم في البيت ووالدتك قاعده جنبك تلاقيها بتعمل ايه؟ تخليها بالها وحاطه مش عارف ايه وعامله ايه، وتقلبك وتغطيك وتعمل وتودي وتقفل الشباك وتفتح الشباك. ما ممكن امك ما تعملش الكلام ده كله وهتنام برضه، بس هتقوم جسمك تعبان وهتقوم انت حاسس ان انت يعني كانك ما نمتش. فسبحان انت نمت برضه، يعني ما حد اعطاك مكان تنام فيه وتستخبى فيه، بس المكان اللي اعطاه لك اللي انت تنام فيه وتستخبى فيه المكان ده عذرا مش ممهد ومش عارف الشمس هتعمل فيك وتودي فيه. خد بالك هم شوف يعني الى اي مدى هم يعرفون الله، يعني الى اي مدى هم بيطلبوا من الله، يعني بيطلبوا من الله يعني الصحابه فعلا النبي عليهم يطلبوا من ربنا حتى شفى النعل، يعني قطع النعل يطلبوا ربنا في كل حاجه، يطلبوا في ربنا في الحاجه دي ما فيش حاجه يعني يتركوها. طب سبحان الله يطلبوا من غير ربنا ليه؟ ما هو ربنا بيديه خزائن السماوات والارض. فشوف هم الفتيه برضو من فقههم في فقه الايواء، ان هم ما طلبوش بس مجرد ان ربنا يعطيهم او ان هو يحميهم او ان هو لا، ده طلب ان هو يقويهم، يعطيهم، يحميهم، يرضيهم، يغنيهم. طلبوا الكلام ده كله، وطلبوا بقى ان ايه، ده احنا مش عايزين بس نقوي، لا ده احنا هنقوي للكهف، بس ربنا هو اللي هيحيل الكهف ده الى هذه الحال. سنجد في ذلك الكهف ان شاء الله اكمل صور الحنان واكمل صور الاحسان. سبحان الله، فعلا اكمل صور الحنان والاحسان، ومش اعطاء احسان، يعني ربنا يحسن اليه، اعطاء يخلفهم في احسن حال. وقد كان فعلا سبحان الله، يعني وقد كان، والمده طويله 309 سنه، رقم كبير، وفعلا حصل الكلام ده. فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. خدت بال حضرتك بقى هم طلبوا ايه؟ طلبوا الحنان والاحسان. ولذلك انت برضه تتعلم لما تروح تأوي الى الله او تؤوي الى الله، ان انت اطلب من ربنا كل حاجه، ان ربنا يحميك، وان ربنا يرضيك، وان ربنا يغنيك، وان ربنا يشفيك، وان كل حاجه، يعني ما يعني ما ربك لا يتعظمه شيء، ما تستكثرش شيء على الله سبحانه بحمده. فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه. طيب تمام. طب هم دلوقتي عشان يروحوا الكهف، وهيرتبوا امورهم جوه الكهف ازاي، وهيعملوا ايه بعد الخروج من الكهف؟ طيب اللي وراهم اكيد يعني مش مقطوعين من شجره. طب الناس اللي وراهم دول مش ممكن مثلا حد منهم يلحقهم فيؤذيهم؟ اللي وراهم دول من الاهل مش ممكن يقلقوا عليهم يضطربوا عشانهم؟ وممكن وممكن ممكن ده وارد. فلذلك في حاجه تانية هم محتاجينها، ان هم رايحين الكهف محتاجين الرحمه. ده بقى ايه معاهم هم في الكهف؟ طيب اتخاذ القرار ده نفسه ممكن يكون ما كانش قرار صائب. طيب دلوقتي اللي هيحصل من وراهم، سواء كان اهلهم او ذويهم او الحاجات اللي تركوها او خلفوها حتى من ابواب الخير، طب هم طالبين اكيد عايزين حد يتولاهم في كل ده. طب عايزين ايه بالضبط؟ عايزين يهدوا الى الرشد. عشان كده قالوا وهيئ لنا من امرنا رشدا. وهيئ لنا من امرنا رشدا. خد بال حضرتك هم طلبوا ايه؟ طلب الرشد. يعني انت لما تتامل كده في الرشد في القران الكريم، الرشد ده احنا حتى نقول كده عندنا، نقول سن الرشد، الرشد ده بقى النضج والعقل. فالرشد ده اكمل الهدايه، اكمل الاشياء، اصوب الاشياء، يعني اصوب الاشياء واكملها. ولذلك دي برضو حاجه مهمه جدا، يعني زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول لي اللهم اهدني للمغفور فيهم الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. زي ما احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو اكمل الاشياء، اللي هو الرشد ده اللي هو اكمل الاشياء. فهم طلبوا من الله سبحانه وبحمده ان يهيئ لهم من امرهم رشدا، وان يرزقهم الرشد، لان فعلا هم بحاجه لهذا الرشد. وزي ما قلت الرشد ده زي ما قلت الصواب فيما يخص اتخاذهم هم للقرار، الصواب في اللي هيعملوه ايه جوه الكهف، الصواب في اللي هيعملوه ايه لما يخرجوا من الكهف، الصواب في فيما يخص ان ربنا يتولاهم فيما وراءهم وفيما خلفوه. فقالوا وهيئ لنا من امرنا رشدا، لانه هم اصلا شغلهم جدا قضيه الرشد، يعني شغلهم جدا قضيه الرشد، شغلهم ان هم لا يفوتهم الرشد، لا يفوتهم الرشد ابدا ولا يخسروه في اي حال من الاحوال او صوره من الصور. فلذلك هم يطلبون من الله سبحانه وبحمده ان يهيئ لهم من امرهم رشدا، وهم في نفس الوقت حريصين على ان هم يكونوا في حاله الرشد على طول الخط. يعني حتى يمكن لما نستعرض مساله الرشد دي، مساله مهمه جدا برضه يا جماعه، عشان نشوف ان الفتيه سبحان الله رغم ان هم كانوا فتيه صغار، وقد يتخيل ان هم يعني من الطائشين، بالعكس ده كانوا من الراشدين، وكانوا حريصين على انهم يكونوا على الرشد. طب والرشد ده مصدره ايه وبيجي منين؟ محتاجين بس معلش نعمل تطواف سريع كده على الرشد في القران الكريم. يعني مثلا في سوره البقره ربنا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني الفتية سبحان الله كانوا من الراشدين، لأنهم إيه؟ سألوا الله سبحانه وبحمده، استجابوا لله، آمنوا بالله، دعوا الله، تضرعوا إلى الله لعلهم يرشدون. فده واحد من أسباب تحصيل الرشد، إن العبد إيه؟ يستجيب لله سبحانه وبحمده ويؤمن بالله سبحانه وبحمده وينطرح على باب الله سبحانه وبحمده. ربنا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد يجي في مواجهة الغي، الرشد يجي في مواجهة الغي. فالراشد ده ما عندوش غي، الغي ده الغاوي هو عنده فساد في يعني يا جماعة الشخص الراشد مش بس عنده قوة علمية كاملة، ده عنده قوة عملية كاملة. ويمكن حتى اتيانه في مقابلة الغي يؤكد على كده، لأن الغي زي مثلا ربنا يقول إيه واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طب ما هو ده عنده علم. فالغي هنا ده يعني هو شيء يوهن الاراده، خلل في الاراده، اضطراب في الاراده، اضطراب في القوى العمليه. فهنا قد تبين الرشد من الغي، الغي اللي هو هذا الاضطراب في القوى العمليه اللي بيعمل بعد كده اضطراب في القوى العلميه. فاللي اقصده من الاخر ان الراشد ده عالم عامل. من الاخر ان الراشد عنده قوه علميه وعنده قوه عمليه، وهو على الصواب في العلم والعمل، الاصابه في العلم والعمل، اصابه الحق في العلم والعمل. ولذلك هو اشبه بالشخص الحكيم كده. فربنا يقول قد تبين الرشد من الغي. يجي بقى طبعا كثير ربنا يقول فينا ناس منهم رشدا، الرشد المعروف. ربنا يقول ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هنا برضو جاء الغي في مواجهه الرشد، فهم مش عايزين الغي ولا عايزين. سبحان الله، السن ده سن الفتيان ده او سن الفتيه هو سن للاسف فرصه الغي فيه كبيره، وان الانسان يغوي كبيره جدا. فهم شوف ازاي سبحان الله شغلهم قضيه الرشد وحريصين على قضيه الرشد وبيسالوا ربنا اياها، وبيسالوا ربنا ان هم حاله الرشد اللي هم فيها دي حاجه مهمه يا جماعه جدا. انت لما بتبقى مقبل على حاله انت لسه ما عشتهاش، هتنتقل تعيش في منطقه تاني، هتروح وظيفه تاني، هتنقل سكن تاني، هتبقى في محيط تاني، ايه اللي بيشغلك؟ للاسف الشديد بتلاقي ناس خايفين على ايه؟ على اكلهم، خايفين على شربهم، خايفين على مش عارف المواصلات، خايفين من الجو هيبقى حر، خايفين من الميه هناك هتبقى عامله ازاي؟ لا، او في ناس تاني خايفين على دينهم، خايفين على استقامتهم، خايفين على اعمالهم الصالحه اللي هم بيعملوها والخير اللي هم بيسهموا فيه. فالفتيه شوف ازاي شغلهم القصه دي، هم يطلبوا الرشد ويسعون في طريق الرشد وحريصين على الرشد وهم الان على الرشد. فالانين من اللي هم من مستقبل الرشد بتاعهم، الانين منه. عشان كده بيقولوا وهيئ لنا من امرنا رشد. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان الانسان ما يبقاش كل همه بس انه يطلب ما فيه سلامه الابدان او ما فيه سلامه الوجدان، الاهم ما فيه سلامه الايمان. الاهم ما فيه سلامه الايمان. وسبحان الله يعني الفتيه هنا ما قالوش ربنا احفظنا وما تخليش حد يؤذينا شوف في قوم ربنا اتينا من لدنك رحمه، مش عايزين بس الرحمه في المساله دي فيما يخص الابدان وفيما يخص الوجدان، عايزين رحمه كمان فيما يخص الايمان، مش عايزين فيما يخص الدنيا بس، عايزين فيما يخص الدنيا والاخره. وهي لنا من امرنا رشدا، شغلهم جدا قضيه الرشد، شغلهم جدا المساله دي، مش فارقه انا مش فارقه هكون فين ولا فين، المهم ان اكون على الحاله التي يحبها الله التي يرضاها الله سبحانه وبحمده. لان زي ما قلنا هم فاهمين جدا جدا، ودي حاجه احنا برضو ناخد بالنا منها، ان من اكبر التحديات اللي بتواجههم في السن ده الغي والغوايه، ان هو سهل ان هو نفسه عندها فيها استعداد، والمغويات كثيره. واحنا برضو لازم ننتبه للمسألة دي، ان احنا نكون حريصين ان احنا نصل بالشباب اللي في السن ده او بالفتيان اللي في السن ده هنصل بهم للرشد. يعني لو هنقول مستهدف كده في بنائهم وتربيتهم انهم يكونوا ايه؟ يكونوا راشدين، يكونوا راشدين، نصل بهم للرشد، عشان الرشد ده يكون في مواجهة الغواية، والرشد ده زي ما قلنا علم وعمل. وحتى الان احنا شفنا ان من اسباب الرشد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك هنشوف ان في السورة ربنا هيقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله. طيب وهنشوف برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو في نفس السورة ربنا بيقول له واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي الاقرب من هذا رشدا. يعني بس معلش سامحوني ممكن اطيل مع بعض الكلمات، بس هي كلمات محورية في القصة ما ينفعش نمررها. شوفوا سيدنا موسى لما يعني بيكلم سيدنا الخضر في نفس السورة برضو بيقول له ايه؟ بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. شوف يعني هو ايه رايح يطلب الايه؟ الرشد برضو، يعني شغلاه قضيه الرشد ورايح يطلبها وهو نبي راشد. لذلك الانسان علاقته بالرشد ما تنتهيش. عشان كده حتى ربنا بيصف سيدنا ابراهيم في سوره الانبياء يقول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. طيب احنا كنا بنتكلم، احنا بس بنحاول نشوف كده قد ايه مساله الرشد دي مهمه، وان هو مستهدف مهم للسالك الى الله، وخصوصا في المرحله دي الانسان يبقى حريص ان هو يكون يهدى الى الرشد، يهدى الى الرشد. تمام؟ طيب الرشد ده هو ايه؟ تعبر عنه في القران الكريم بالصراط المستقيم، تعبر عنه في القران الكريم بالصراط المستقيم. طيب قلنا دلوقتي طب انا يا عمي انا عايز اهدى الى الرشد. طب انا عايز فعلا اصل للحاله دي، منين؟ قلنا اول سبب ذكر في سوره البقره واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابه الى الله والايمان بالله ودعاء لله وانت ترحل على بابه يهدي الى الرشد. طيب في بقى مصدر ثاني مهم جدا جدا للرشد موجود في مطلع سوره النجم، انتبه، عذرا سوره الجن، انتبه ليه الجن. قل أوحي إلي أنه استمعنا فر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الله، يبقى مصدر الرشد هو إيه؟ هو الوحي. كل ما أنت تبقى قريب من الوحي على قد ما تقدر، كل ما تكون من الراشدين. يعني ده مصدر الرشد الحقيقي هو الوحي، وكل ما الإنسان يقرب منه كل ما يكون أقرب من الرشد. ولذلك حتى سبحان الله في نفس السورة الجن عشان كانت القضية شغالة، قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. أكثر سورتين كرر فيهم الرشد حتى الآن سورة الكهف وسورة الجن. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. يبقى تحري الرشد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أربع مرات يذكر الرشد في سورة الجن. تمام. فالشاهد هنا مسألة الرشد. طيب عندنا كمان بقى نشوف، يبقى إحنا حتى الآن عرفنا إن الرشد ده ممكن يجي، او يعني من طريق تحصيله الايمان، الاستجابه لله والايمان به. تمام. الاستجابه لله والايمان به ودعائه. تمام. مع الوحي. والرباعيه دي حتى الان متحققه في الفتيه، لان ربنا يقول انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يبقى عندهم الاستجابه لله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، حصلت خلاص، والدعاء حاصل اهو. طيب الوحي هم ينطلقوا طبعا من ايه؟ من الهدى، مش من هواهم، فبرضه دي حاصله عنده. فعندهم اسباب الرشد دلوقتي، فهم راشدين وعايزين يحافظوا على الرشد ده، مش عايزين يخسروا الرشد ده. في عندنا ايه في سوره الحجرات؟ ربنا بيقول فيها سبحانه وبحمده واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. الله، يبقى ده تعريف للراشد بقى. مين الراشد؟ الذي حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ماشي. يبقى ده برضو داخل في إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا به. يبقى من حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فهذا من الراشد. ولذلك حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب كده، واجعلنا من الراشدين. كذلك طلب صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك حتى ده ممكن يبقى حاصل في ايه؟ في عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، نكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يهدى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى ثلاثية هي، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه تبقى راشد، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله تبقى راشد، أن تكره أن تعود في الكفر بعد إذا أنقذك الله منك كما تكره أن تعود في النار تبقى راشد، اللي هو كراهية الكفر والفسوق والعصيان. ماشي. كراهية الكفر والفسوق والعصيان ومحبة الإيمان وتزيينه في القلب. وده يجي زي ما قلنا أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، وفي رواية هداة مهديين. تمام. طيب معلش، كانت وقفة مهمة مع مسألة الراشد عشان نشوف ان الفتية طلبوا ايه، وتشوف بقى هم طالبين حاجة شغلاهم، حاجة مسيطرة على دماغهم فشغلاهم. وزي ما قلنا ما مش مركزين، بس دي مسألة مهمة يا جماعة، ركز في النسق العام، ما ركزش في الحدث اللي هيجي ويمر، ركز في النسق العام. ففي حاجة شغلاهم وفي هدف شغله، كل دي رسائل يشي بها هذا الدعاء الذي دعاه الفتية لما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وشوف برضو سبحان الله، هيئ لنا، إن اللي يهيئ الرشد هو الله سبحانه وبحمده، هم يعلمون أنهم لا يملكوا شيء، هم بس بياخذوا بالأسباب. من أمرنا هذا الذي هم فيه رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. برضو ما قالوش الرشد، برضو فكرة الإيه؟ الإطلاق. سبحان الله، عايزين ربنا يهيئ لهم الرشد في اتخاذ القرار، ربنا يهيئ لهم الرشد في تنفيذ القرار، ربنا يهيئ لهم الرشد وهم في داخل الكهف في الاستمرار على القرار، ربنا يهيئ لهم الرشد فيما بعد القرار، ربنا يهيئ لهم الرشد فيما وراء القرار. الحاجات اللي سابوها، سواء كان أعمال خير سابوها إلا يحصل فيها، سواء كان أهل إلا يحصل لهم، سواء كان ناس يطردهم إلا يحصل لهم، كل ده هم محتاجين له فعلا، محتاجين للأمر ده. فشوف فقههم في الطلب، وما يطلبش الطلب ده لحد عارف ربنا كويس، لحد فهم كويس ويفهم منه برضو هم كان مستهدفهم إيه في الحياة، عايزين من الدنيا إيه اللي شغلهم في الدنيا. يعني هم شغلهم في الدنيا ان هم يكونوا راشدين، يكونوا على الرشد، ويعرف منه برضو ان انت نفسك ينبغي انك تكون حريص على كده. سامحوني، ممكن واحد يكون عنده 40 سنه ولا 30 سنه ولا 50 سنه ولا 60 سنه ولم يعني وما بقاش راشد بعد، ممكن يبقى راشد من ناحية الأحكام الفقهية بس ما يبقاش راشد عند ربنا. يعني ودي من الحاجات المحزنة، يعني أنت تبقى مشغول قوي إن يكون وصفك عند الناس راشد، ولو حد مثلا قال عليك ده فلان ده مش راشد تبقى زعلان قوي ومضايقاك ومش عارف إيه وحاسس إنه شتمك. طب ليه مش شغلنا إن إحنا نكون راشدين عند الله؟ ليه ما نحرصش على أسباب الرشد أو أسباب الرشد عند الله سبحانه وبحمده ونكون فعلا راشدين؟ يعني ودي حاجة مهمة جدا. يعني وزي ما بقول برضو افهم منها إن من المستهدفات، مستهدفات بناء أو تربية أو تزكية الإنسان اللي في المرحلة دي، مرحلة الفتيان، من المستهدفات المهمة جدا إنه يكون راشد. إحنا ناخده للرشد، وناخده للرشد قلنا عندنا طريقين مهمين جدا. مصدر الرشد، مصدر الرشد هو إيه؟ الوحي. لذلك اللي اتربى على إيدها الوحي عمره ما هيبقى راشد، وهيخبط وقررته يمين وقررته شمال ومش عارف يروح شمال، الدنيا تخبط معاه. والنقطة التانية إنه بقى يتعامل مع الوحي إزاي؟ إنه يستجيب لله ويؤمن به. ما هم قالوا إيه؟ إن الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، عملوا إيه؟ فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سبحان الله، والله لو تأملت في اللي قاله الجن هتلاقوا شبه اللي عملوا، اللي قالوا الفتية بالظبط. الراشد، الراشدين طريقهم واحد، الراشدين طريقهم واحد، الراشدين طريقهم واحد. هم هنا الفتية ربنا قال إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لا اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذب. طب شوفوا كده مطلع سورة النجم، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ها يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نفس الحال الراغبين في الرشد هم دي طريقة تعاملهم مع الرشد، يبقى مصدر الرشد عرفناه وطريقة التعامل مع الرشد عرفناها. يهدي إلى الرشد فآمنا به، كانت صورة إيمانهم به إزاي؟ كان صورة إيمانهم الجن كانت صورة إيمانهم بالوحي ده إزاي؟ ربنا هيقصها علينا يقول وإذا أوحينا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي. شوف يعني كانوا عندهم استماع للاتباع للانتفاع للانصياع، كان عندهم استماع تدبر، استماع تفهم من قبلها، استماع استجابة، كان ده تعاملهم مع الواحد. ولذلك اللي مش هتعامل بالطريقة دي مع الواحد مش هتكون راشد، ومش هنقدر نصنع راشدين واحنا ما علمناهمش يتعاملوا كده مع الوحي. ودي رسائل بتوصلها سوره الكهف او قصه اصحاب الكهف بشكل واضح. لو احنا عايزين اولادنا يكونوا راشدين في هذه المرحله فالمفروض ان هم ينطلقوا من الوحي لانه يهدي الى الرشد، ويتعاملوا مع الوحي بهذه الطريقه اللي تعامل بها الجن او الطريقه التي وصى بها الله سبحانه وبحمده، فحينها يكونوا من الراشدين ويصلوا الى الصوره اللي احنا شفناها في اصحاب الكهف او فتيه الكهف. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه اللي حصل تاني؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.